بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين ما فيه من مسائل، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه بفتح الباري، حيث يقول يرحمه الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب بدء الوحي الحديث الثالث، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
نعم، تقري وتقرأ يقري بمعنى تضيف تقري الضيف. نعم
تقري بالضم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عميا. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصر.
وإن يدركني يومك
أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
هذا الحديث مر بنا وعرضناه أكثر من مرة في دروس ماضية، وهو ما جاء وأخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بدء الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بداية كونه مناما إلى أن كان معاينة وحقيقة، ونزل جبريل وأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوائل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبهذه السورة نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا السلام، وهنا روت عائشة رضي الله تعالى عنها قصة ورقة بن نوفل وإخباره بأنه هو الوحي الذي أرسل الله به وأوحى الله به إلى موسى وإلى عيسى عليهم السلام. وكنا قد بدأنا الكلام على شرح مفردات هذا الحديث حتى وصلنا إلى قوله اقرأ، أين وصلنا في درس البارحة؟
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لبعض ألفاظ الحديث قوله يا ليتني فيها جذع،
يعني يا ليتني، وهذا قول ورقة يقول يا ليتني أكون فيها جزعا، يعني شابا، لأنه عندما قال وصرح بهذه المقالة كان قد شاب، رجل قد بلغ من العمر عتيا وشاب، وقد عمي أي فقد بصره، ومع ذلك يتمنى أنه لو كان شابا عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ويدعو بها قريشا ولا يقبل منه قريش هذا الدين، بل يعادونه حتى إنهم سيخرجونه من بلده ويحملونه على الهجرة. ولذلك قال ليتني أكون فيها جزعا أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أكون معك وأقف معك وأجاهد معك قومك. هذا معنى قوله فيها جزعا. وهنا قال إن هذه اللفظة جزعا جاءت مرة مرفوعة، يا ليتني أكون يا ليتني فيها جزع، ومرة منصوبة يا ليتني فيها جزعا على أنها خبر كان المحذوفة. نعم.
كذا في رواية الأصيل وعند الباقين يا ليتني فيها جذعا،
يعني رواية الأصيل جاءت بالرفع، ورواية الكشميهني والآخرين جاءت بالنصب. نعم.
بالنصب على أنه خبر كان المقدر.
نعم، يعني الذي حذف ولم يذكر.
قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم،
انتهوا
خيرا لكم،
يعني انت انتهوا كان خيرا لكم.
وقال ابن بري التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا،
يا ليتني بعثت فيها جذعا، يعني شابا.
وقيل النصب على الحال،
أي حال كوني جزعا. نعم.
إذ جعلت فيها خبر ليت.
نعم.
والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار.
نعم.
قاله السهيلي وضمير فيها يعود على أيام الدعوة،
يعني أيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى تلك الفترة لم يحن زمن الدعوة، وإنما كان زمن النبوة والوحي والتلقي. نعم. حيث إنه نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالمدثر، وما كان من بعد نزول المدثر هو وقت أو هو زمن الدعوة. نعم.
قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم. وقال ابن بري التقدير يا ليتني جعلت فيها جذعا. وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت،
إذا جعلت فيها خبر ليت.
والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار. قاله السهيلي وضمير،
يعني في كتابه الروض الأنف،
وضمير فيها يعود على أيام الدعوة. والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم،
الصغير من
البهائم،
من البهائم، صغار البهائم تسمى بالجزع. نعم.
كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء،
عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صغيرا،
عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا، ليكون أمكن لنصر
النبي صلى الله عليه وسلم من حاله التي هو عليها، حيث إنه شاب وإنه كفيف البصر.
وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى.
نعم، يعني هذا السبب في أن خديجة رضي الله عنها وصفته بأنه رجل كبير ورجل كفيف البصر.
قوله إذ يخرجك، قال ابن مالك فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا،
يعني ظرف، هذا الظرف إذ. وهذا الشرط إذ استخدم مع الفعل المضارع، والأصل أنه يدخل على الأفعال الماضية، لكنه أدخل هنا زيادة في تأكيد الماضي.
نعم، وهو صحيح وغفل عنه أكثر النحاة.
هكذا قال بعض الشراح إن هذه غفلة من بعض النحاة أو من كثير من النحاة، إلا أن الحافظ ابن حجر لم يرتضي ذلك وقال هذا ليس، يعني ما غفل عنه النحاة، وإنما هذا أمر جرى به التعامل واستخدم هذا الأسلوب. نعم،
وهو قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر،
حيث جاء في القرآن إذ قضي الأمر، لكن قضي هنا الفعل الماضي. نعم،
هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد، وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن
يعني الإمام البلقيني تعقبه بأن هذا لم يغفل عنه النحاة واستخدموه. نعم،
بأن النحاة لم يغفلوا، إن في خطأ،
بأن النحاة لم يغفلوا
في نقطة
تزال النقطة،
ها؟
بأن النحاة كاتبين
شيء. بأن النحاة،
نعم، تزال النقطة يا أخوان،
أي خطأ مطبعي.
بأن النحاة لم يغفلوا بل منعوا وروده وأولوه ما ظاهره ذلك، وقالوا
وأولوا ما ظاهر ذلك، وقالوا يعني يحمل على أنه لا يستخدم مع الفعل المضارع، وإنما يستخدم مع الفعل الماضي، وأن هذا من باب الحقيقة والمجاز.
وقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته.
نعم،
ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير،
يعني في كتاب التعبير، في الرواية الأخرى التي رواها البخاري في كتاب التعبير جاء بصيغة الماضي أو المضارع. نعم،
حين يخرجك قومك،
حين يخرجك قومك، بدلا من إذ يخرجك
قومك
قال حين يخرجك بالفعل المضارع.
وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز.
نعم،
وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم أولى.
يعني هذه مسألة خرج بها النصوص التي وردت ووجهها. نعم،
لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي،
أن المستقبل إذا وقع في صورة الماضي أكد وقوعه، أكد وقوعه، كقوله أتى أمر الله، يعني أن هذا واقع لا محالة،
تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية في هذه دون تلك.
نعم، في هذه الحال دون تلك،
مع وجوده في أفصح الكلام، وكأنه أراد بمنع الورود ورودا محمولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير،
يعني هذا مما استدل به العلماء على أن هو يجوز للإنسان أن يتمنى الأمر المستحيل، والمستحيل هنا أن ورقة تمنى أن يكون شابا، وأن يكون جزعا، وهو أمر مستحيل لا يقع، حيث إنه بلغ من العمر عتية، لكن لما تمنى ذلك ما أنكر عليه أحد، فمن هنا استنبطوا أنه يجوز للإنسان أن يتمنى المستحيل. نعم،
لأن ورقة تمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة وهو مستحيل عادة
وإنما قال عادة ليش؟
نعم،
لأنه قد يكون خارق للعادة.
أيوه،
قد يكون على سبيل يعني على سبيل معجزة فتكون خارقة للعادة. أما في العادة الشاب ما يعود، الشايب لا يعود شابا، لكن إذا الله سبحانه وتعالى قدر ذلك فقد يكون، إلا أنه خارج عن العادة، ولذلك يقول خارق عادة. نعم.
ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه،
هذا ما علق به الحافظ ابن حجر على هذه المسألة، يقول لا، هنا ما تمنى ليقع هذا التمني، وإنما هو أراد أن يبين له أن قومه سيعادونه وسيخالفونه على ما جاء به من الأمر بطاعة الله. نعم.
ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به،
من أنه يعني مرسل من عند الله، وأنه سيأتي بالدين الذي ينذر به قومه حتى يعادونه. نعم.
والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به،
وأنه ينوه بقوة تصديقه، يعني أنه يصدقه تصديقا مؤكدا على ما سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعة من الوحي، على ما سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. نعم.
قوله أو مخرجيهم بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها، جمع مخرج،
جمع مخرج، جمع هما مخرجون له، أو مخرجون له، فلما أضافها إلى بعضها وحذف بعضها قال ومخرجيهم، هذا على يعني بصيغة جمع وليست بصيغة فرد. نعم. أو مخرجيهم
فهم مبتدأ مؤخر،
أي هم مخرجية، هم مخرجين لي، هم مخرجون لي. نعم.
ومخرجية خبر مقدم، قاله ابن مالك،
هذا في من ناحية الإعراب.
واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج،
يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أوحى الله إليه ونزل عليه الوحي كان أمرا جديدا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل شيئا يستوجب قومه، يستوجب أن يخرجه قومه، ولذلك استغرب إخراج قومه له. لكن ورقة أخبره أن ما من رسول وما من نبي يأتي بدعوة مثل هذه الدعوة ويأمر الناس على الإيمان، يأمرهم بالإيمان ويحملهم على الإيمان وينهاهم عن الشرك وعن الكفر، إلا إنهم يعادونه ويخرجونه، بل ربما لو استطاعوا أن يقتلوه لفعلوا. والإخراج هذا يعتبر أمر أهون الأمور. نعم.
لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها، وقد استدل
يعني، وخصوصا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما عملت شيئا يحملهم على إخراجي، كل الذي فعلته من الأمور هو من خير الأمور، أقري الضيف، أحمل الكل، أعين على نوائب الحق، أصدق الحديث، وهذه كلها مسائل تحملهم على أن يبقوه لا على أن يخرجوه. ومع ذلك كيف يخرجوني؟ نعم.
وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج.
هذه مسألة يعني أخذوها من باب القياس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما ضاق من صنيع المشركين ومن أذاهم ومن منعهم له بالصلاة في بيته، أراد أن يهاجر أن يخرج، فلقيه ابن الدغنة وأجاره ورده إلى مكة، وقال لأهل مكة: ليش تخرجوه؟ رجل ما آذاكم، كونه في بيته يصلي وكونه يحسن إليكم وكونه يحمل الكل وكونه يعطي الفقير، هذه أمور تزيد من أن يحبه الناس وأن يبقوه لا أنهم يخرجوه من بلده. وبهذا دلهم أو أكد لهم أن مثل أبي بكر لا يخرج، لأنه لم يرتكب من الأفعال ما يسيء إلى الناس، وإن كانوا هم تأذوا من أن أبا بكر اتخذ في بيته أو اتخذ ساحة عند بيته وكان يصلي ويقرأ ويرفع صوته ويستمع الناس إليه ويفتن فيه النساء وغيرهم، وهذا هو الذي سبب لهم الإزعاج وسبب لهم الإنكار عليه، حتى إنهم هموا أو أنهم يعني حالوا بينه أو أجبروه وحملوه على أن يخرج. فمثل هذه الصنائع هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا بها، فكما أنها ليست أمور تحمل على خروجه كذلك ما كان من أمر أبي بكر. نعم.
قوله إلا عودية، وفي رواية يونس في التفسير إلا أوذية، فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم
يعني أنه جاءهم بشيء ما هم ما ألفوه من حيث توحيد الله في العبادة وإخلاص العبادة لله ونزول القرآن وإقراءهم القرآن، هذه أمور ما ألفوها، ولذلك أنكروا عليه أو ينكرون عليه ذلك. نعم.
أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك.
هذا ما عرفه ورقة من خلال قراءته للكتب السابقة التوراة والإنجيل. نعم.
وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم.
نعم. وأنه سيلزم من دعوته لهم وعدم استجابتهم له وجود العداوة ووجود الخصومة بينه وبينهم.
وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به.
نعم.
إذا اقتضاه المقام.
نعم. لأن ورقة أقام الأدلة، ومنها قوله: ما أحد تعرض لما تعرضت إليه إلا وقد عودي من قومه. نعم.
قوله إن يدركني يومك، إن شرطية والذي بعدها مجذوم
لو فعل الشرط.
زاد في رواية يونس في التفسير حيا،
إن يدركني يومك حيا يعني وأكون حيا وأكون موجودا، لأن ورقة كان متوقعا أنه سيموت قبل أن يحصل هذا اليوم. نعم.
ولابن إسحاق إن أدركت ذلك اليوم يعني يوم الإخراج.
نعم.
قوله مؤزرا بهمزة أي قويا.
نعم.
مأخوذ من الأزر.
نعم. وهو
القوة.
وهو القوة والشدة.
وأنكر القزاز أن يكون في اللغة مؤزرا من الأرز،
من الأزر، وإنما هو.
وقال أبو شامة يحتمل أن يكون من الإزار،
من الإزار بمعنى الشد وبمعنى الربط، لأن الإزار محل عقده، الإنسان يعقد الإزار بمعنى يشده ويعقده، فهو مأخوذ من شد الإزار لا من مطلق الشد.
أشار بذلك إلى تشميره في نصرته،
في نصرته أنه سيشمر عن حاله لينصر النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا أماني تمناها ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال الأخطل قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم البيت.
نعم.
قوله ثم لم ينشب بفتح الشين المعجمة أي لم يلبث،
يعني لم يمكث مدة طويلة وزمنا طويل حتى توفي.
وأصل النشوب التعلق، أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات،
يعني ما بقي زمنا طويلا حتى توفي. نعم.
وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن
يعني
الدعوة،
تأخرت وفاته إلى زمن الدعوة، يعني بعد أن جاءت الرسالة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله جماعة، وكان منهم بلال رضي الله عنه، فكان ورقة بن نوفل يمر ويجد بلال قد عذب، حيث كان يوضع في الرمضاء ويوضع على صدره الحجارة، وكان يجلد، وكان يؤمر بأن يكفر بدين الله، ومع ذلك كان صابرا. وهذه فترة مضت يعني لا تقل عن أكثر من 3 سنوات، لأنه سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الوحي بإقرأ، نبئ بإقرأ، وأنه أرسل بالمدثر، وبينهما 3 سنوات. فما جاء في كتاب ابن إسحاق يعني في سيرة ابن إسحاق أن ورقة عاش بعد هذه الحادثة، حادثة النبوة، أكثر من 3 سنوات حتى شاهد ما وقع من عذاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي بين أيدينا تقول فما لبث النشب، فما نشب يعني فما لبث زمنا يسيرا إلا وقد توفي، فكأن بينهما تعارض، لكن حاول أن يجمع الحافظ ابن حجر بينهما بأنه عاش هذه الفترة، وإلى أن بدأ الكفار يؤذون المسلمين ويعذبون الضعفاء عندها توفي رضي الله عنه. نعم.
وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام.
ومعلوم أن بلال من أوائل من دخل في الإسلام، حتى إنه لما ذكر إن أول من دخل من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن الموالي بلال. نعم.
فإن تمسكنا بالترجيح في فما في الصحيح أصح،
يعني هنا نقول إذا تعارض الرأيان القولان إما أن نجمع بينهما والجمع ممكن، وإذا قلنا لا نريد أن نجمع بينهما وإنما نرجح، فنقول نرجح رواية البخاري وهي ما لبث أن نشب ورقة وتوفي قبل أن يحدث أن يأتي زمن الدعوة. نعم.
وإن لاحظنا الجمع أمكن،
وإن لاحظنا فالجمع أمكن، أيوة،
أن يقال الواو في قوله وفتر الوحي ليست للترتيب.
نعم.
فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكرا بعد ذلك في أمر من الأمور، فجعل هذه القصة انتهاء أمره،
في انتهاء أمره، أيوة،
بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع،
بالنسبة إلى علم هذا الراوي لا إلى واقع الحال. وواقع الحال أن ورقة بقي إلى أن شاهد تعذيب المستضعفين من المسلمين. نعم.
وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروح،
يعني الروعي. إنما فتر الوحي كأنه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مهلة حتى يسترجع قواه ووضعه وحاله التي ألم به بسبب الوحي، فإنه كان أمرا شديدا حتى بلغ به الجهد، وهذا يتطلب زمنا يرتاح فيه صلى الله عليه وسلم، لذلك فتر الوحي وهدأ. نعم.
وليحصل له التشوف إلى العود،
وليحسن له أيضا أنه يتطلع إلى أن يعود إليه، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان مشتاقا إلى نزول الوحي، وكان حتى إنه كان يرقى إلى رؤوس الجبال ويهم أن يلقي بنفسه من الجبال لأن الوحي انقطع عنه، لكن الله سبحانه وتعالى يكفيه بأن يريه جبريل، فيرى جبريل ويراه جبريل ويناديه قائلا له يا محمد يا محمد، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، يعني على صورته الحقيقية، اطمأنت نفسه ورجى أن الوحي سيعاوده، ولذلك تهدى نفسه وينزل ويعود إلى أهله. نعم.
فقد روى المؤلف في التعبير
من فقد روى المؤلف
فقد روى المؤلف في التعبير،
يعني الإمام البخاري روى، عبر عنه مرة بالمصنف وهنا عبر عنه بالمؤلف. المؤلف. نعم.
فقد روى المؤلف في التعبير
في كتاب التعبير من جامعه، ايوه،
من طريق معمر ما يدل على ذلك،
من انه كان يتشوف الى رؤية الوحي ورؤية جبريل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فائدة، وقع في تاريخ احمد بن حنبل عن الشعبي ان مدة فترة الوحي كانت 3 سنين،
يعني أن فترة اختفاء الوحي وعدم نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 3 سنين، وقد فسر ذلك بأنها 6 أشهر كانت الرؤية الصالحة، كان لا يرى، كان يعني كان الوحي بالنسبة له بالرؤية الصالحة. ثم بعد ذلك مكث سنتين ونصف بعد نزول سورة اقرأ في غار حراء توقف الوحي، فكمل بذلك 3 سنين. ثم بعد ذلك عاوده الوحي بنزول سورة المزمل ثم سورة المدثر، ثم تتابع الوحي إلى أن انقطع قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وبه جزم ابن إسحاق،
وابن إسحاق يعني في كتاب السيرة.
وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر
التي كانت ذكرتها أم المؤمنين عائشة، وهو أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح. نعم.
وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول،
يعني من الشهر الذي يصادف مولده لا من الشهر الذي ولد فيه.
أيوة.
النبي صلى الله عليه وسلم بدأه الوحي بعد مضي كم؟ 40 سنة.
40. أيوة.
ها؟ فأربعون سنة على رأس 40 سنة بدأته الرؤية الصالحة ومكث 6 أشهر. وبعدها نزل عليه جبريل ثم فتر الوحي حتى أتم 3 سنوات، ثم بعد ذلك تابع عليه الوحي، فيكون أمضى 3 سنوات ما بين الرؤيا، ما بين التنبؤ والرسالة، ما بين التنبؤ والرسالة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.